الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الخامس من التدورية. قال رحمه الله: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. يعني يتبين مذهب أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدعة والشناعة، فكل ما تقدم يتبين ويظهر بما سيذكره الآن ويدلل عليه، لأننا قد علمنا أن أغلب أهل البدع في الجملة ربما يثبتون ذاتا ويعطلون في الأسماء أو الصفات، أو تجد من يثبت بعض الصفات وينفي البعض، أو تجد من يثبت الأسماء وينفي الصفات. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا رد على الأشاعرة، وربما يرد به على المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الوجود ويثبتون القدم ويثبتون أنه قائم بنفسه، فيقال لهم القول فيما أثبتتموه كالقول فيما نفيتموه سواء، فإن التزموا وإلا لزمهم العكس، نفي ما أثبتوه، لأن القول فيه كالقول في الإثبات في النفي. فإذا قالوا الغضب يستلزم التمثيل، نقول لهم والوجود على قولكم يستلزم التمثيل. قالوا لا، وجود يليق بجلاله، نقول غضب يليق بجلاله. قال: فإذا كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، فهؤلاء أصحاب الكلاب الأشاعر أيضا ما تريدية في غالبها، ويجعل ذلك كله حقيقة إن الله موصوف به، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته صفات الأفعال، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة كالأشاعرة لأنهم يثبتون الإرادة، فيقولون إرادة الإحسان، إرادة الانتقام، إرادة الثواب، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات كطريق المعتزلة، الغضب الانتقام، الرضا الإحسان. ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب؟ الأشاعرة يثبتون الإرادة فيفسرون الصفة بإرادة لازمها، وهؤلاء يفسرون الصفة بلازمها. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بين ما نفيته مثل الغضب وبين ما أثبته مثل الحياة، كلها صفات، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت، يعني هذا الوجه الأول، لا فرق بين الإثبات والنفي في باب الصفات، إذ أنها كلها واحدة تثبت بالكتاب والسنة على الوجه الذي يليق بالله، هذا قول أهل السني، قول السني. فإن قلت، هذا قول المبتدع، إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه هذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق يليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعود إلى بيان هذه المناظرة. هذا سني ومبتدع جلسوا للمناظرة. أول شيء يوضع أن السني قال له: عندنا قاعدة أن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بقية الصفات. إذا التزم بهذه القاعدة نأتي إلى المرحلة الثانية. أنت أيها الأشعري تثبت الكلام، تثبت السمع، تثبت البصر، تثبت الحياة، تثبت القدرة، تثبت الإرادة. قال: نعم. لماذا تثبت هذه الأشياء؟ قال: أثبتها يعني لأن الله عز وجل متصف بها، متصف بها، وإثباتها توحيد وتليق بجلاله. نقول: إذن يلزمك أن تثبت أيضا الغضب والرضا والسخط والكراهة. فإن قال: لا يلزمني ذلك، لأن إثبات الغضب والرضا والسخط والكراهة يلزم التمثيل، نتنزل نحن نقول له: كذلك إثبات السمع والبصر والقدرة والإرادة قد يستلزم التمثيل، لأن المخلوق له قدرة وله سمع وله بصر. قال: لا، هذا توحيد، ما أثبته توحيد. نقول نحن: ونحن ما نثبته توحيد، إيش الفرق؟ سيأتي أن هناك فروق أخرى يأتي بها أنه يقول هذه ما دل عليها العقل وتلك دل عليها العقل، ويأتي أن دلالة العقل أيضا دل على هذه الصفات. وإذا قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا السبب الذي جعله يؤول ويحرف أنه مثل، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، فإذا ما بقي معه إلا الإثبات أو التناقض. بعد هذه المناظرة مع الأشعري ما بقي معه إلا الإثبات أو التناقض، كما يقول المثل باعكم تجر بأنا لا تجر، يعني ما أثبت من الصفات توحيد وما أثبتناه نحن تمثيل، هذا كلام غير صحيح. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، كانوا إن نفى عنه الغضب، إن نفى عنه الغضب بسبب أن الغضب والمحبة والرضا من خصائص المخلوقين، فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. أنتم فهمتم الآن المناظرة بين السني والأشعري؟ السني يثبت جميع الصفات والأشعري يثبت بعض الصفات. القاعدة أن القول في الصفات كالقول في بعضها جميعا، يعني ناظر الأشعري حتى أوصله إما إلى الإثبات أو إلى التناقض، إما إلى الإثبات وإما إلى التناقض. بقي معنا فهذا المفرق الأشعري بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه، يقال له في صفة الرضا والغضب والسخط كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. من هو منازع الأشعري؟ المعتزلي. فالأشعري الآن حين يريد أن يثبت المعتزلي أن الله له سبع صفات كيف يقول له؟ يقول له أيها المعتزلي يعني هذه الصفات إما دل عليها القرآن أو دل عليها العقل أو هذه الصفات توحيد، والمعتزلي يقول له لا لا هذا تمثيل، فهو يرد على المعتزلي لا هذا لابد من اتصاف الله عز وجل بها، يعني إن لم يكن حي فهو ميت وهذا نقص، إن لم يسمع ويبصر كيف يخلق. فالمناظرة التي يأتي بها الأشعري ويرد بها على المعتزلي هي رد على الأشعري أصلا حين يكون الخطاب بينه وبين أهل السنة. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به ولا سمع ولا بصر ولا قدرة لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم أي الذي هو الله، ولا تكون كصفات المحدثات ليس كمثله شيء، عدنا إلى ما نقوله ونكرره. إذا كنت أيها الأشعري تقول للمعتزلي ليس كمثله شيء في السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة وما إليها، كذلك ليس كمثله شيء في الرضا والغضب والسخط والكراهة. فهمتم يا أخوة؟ الوجه الأول الذي قرأناه مناظرة بين السني والأشعري حتى يلزم الأشعري إما بإثبات جميع الصفات أو بالتناقض ويلزم بنا في جميعها فيكون معتزليا. الوجه الثاني أن يقال له أنت فرقت بين الصفات والمعتزلي نفى جميع الصفات، فحين تناظر المعتزلي أنت يعني تلزمه بالإثبات وهو يلزمك بالنفي، ما وجه نفي المعتزلي للصفات؟ التمثيل. وما وجه إثبات الأشعري لبعض الصفات؟ التوحيد. إذن المعتزلي يثبت يعني يلزم الأشعري بنفي جميع الصفات لأنها لا تقوم إلا بالمخلوقات، فيقول له الأشعري بل إثبات الصفات من التوحيد، فيلزمه أيضا كما أثبت تلك الصفات السبع أن يثبت بقية الصفات. فإن قيل أو فإن قال يعني هذا وجه آخر بعد أن نلزمه بالإثبات يقول تلك الصفات أثبتها بالعقل، يعني بعد أن يلزم بالإثبات قال لا أنا ما هي قضية فقط أني أخذت هذه الصفات توحيد، أنا أيضا عقلي دل على هذه الصفات، أما هذه الصفات التي أنتم تذكرونها المحبة والرضا والسخط والكراهة والنزول هذه ما دل عليها العقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة، يعني كونه خلق السماوات والأرض هذا دليل على أنه قادر، وكونه خلق الإنسان هذا أسمر وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا طويل وهذا ذكر وهذا أنثى وذاك جبل وذاك نهر دل على ماذا؟ الإرادة. والإحكام والإتقان دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام وضد ذلك. فأوصله عقله إلى إثبات سبع صفات، عقله أوصله إلى إثبات سبع صفات. هذه المخلوقات التي نراها أثبتت له ماذا؟ القدرة. التخصيص الذي في المخلوقات أثبت له ماذا؟ الإرادة. يعني الإتقان أثبت له ماذا؟ العلم. هذه الصفات هل توجد في جماد أم توجد في حي؟ توجد في حي. والحي متى يكون كاملا؟ إذا كان سميعا بصيرا يعني متكلم. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني كونك تقول دليلك يعني العقلي لا يدل على هذا الشأن، نحن نقول عندنا أدلة أخرى، لأن عندنا أدلة عقلية وعندنا أدلة نقلية، فالدليل النقلي يدل على هذه الأشياء، بل هو أقوى من الدلالة العقلية، لأن الدلالة العقلية قد تؤثر عليها المؤثرات، أما النقلي كتاب وسنة. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا الوجه الأول في الرد، وترتيب المناظرة على هذا الوجه. الوجه الأول القول في الصفات، بعض الصفات كالقول في بعض، انتهينا منه بعد أن خصم الأشعري قال لا أنا أثبت الصفات بالعقل. نقول إذا كان هذه الصفات لا يدل عليها العقل فهناك أدلة سمعية تدل عليها. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، يعني لا نسلم له أن هذه الصفات التي نفاها ما يدل عليها العقل. ولذلك تجد بعض الأشاعرة أثبت 20 صفة، بعض الأشاعرة وبعض المتأثرين بالأشاعرة يثبتون أكثر من 7، بعضهم 8. لماذا؟ لأن كل يقول دلالة العقلية أثبتت أكثر. فعندنا مثلا الرضا يثبت بالعقل، الرحمة تثبت بالعقل، المحبة تثبت بالعقل، النزول أيضا قد يثبت بالعقل فعال لما يريد، والعقل لا يحيل أنه يفعل ما يريد مما لا ينافي الكمال. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه المفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، يعني إكرام المؤمنين بالجنة وإكرام الموحدين بالمراتب العلية في الدنيا والآخرة وإذلال الكافرين، كل ذلك يدل على حكمته لقوة العلة الغائية. ولهذا العلة الغائية بأنها ما يوجد الشيء لأجله، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. هذه المناظرة وهذا الدرس الذي أخذناه اليوم هو عبارة عن مناظرة للأشعري، نعيدها، ركزوا معي. الأشعري يا أشعري ما طريقتك؟ قال أنا أثبت 7 صفات. وأنت أيها السني ما طريقتك؟ قال أنا أثبت جميع الصفات. فيقال للأشعري عندنا قاعدة نسير عليها، يقول ما هي؟ نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. هل هو يلتزم بهذا القول؟ ما يلتزم، يكابر. وربما قال لا أنا الذي أثبته توحيد وأنتم الذي تثبتونه تمثيل، يقول هذا ما صحيح، الذي تثبته توحيدا نحن أيضا نثبته توحيدا، وليس فيه أي تمثيل. إذا كان له سمع يليق بجلاله، له بصر يليق بجلاله، له غضب يليق بجلاله، له رضا يليق بجلاله، له وجه يليق بجلاله، له يد يليق بجلاله، كل شيء. وإلا لزمك النفي في جميعها. ثم يلزم بأن ما يناظر به المعتزلي ويلزم المعتزلي بإثبات السبع الصفات، هذه الإلزامات تلزمه فيما ينفيه من الصفات، يعني ما يحتاج حتى إلى مناظر خارجي. فإذا عجز عن الحجة قال أنا أثبت هذه الصفات بالعقل وأنفي تلك الصفات لأنه ما دل عليها العقل. فأجيب بجوابين. الجواب الأول أن انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. إذا كان عندنا الحديث ضعيف، مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضحي فليس منا، هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. لكن هل معنى ذلك أن الأضحية غير مشروعة؟ مشروعة من أوجه عدة، عندنا أدلة أخرى. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين فصلي لربك وانحر، أدلة. فانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. كونك ما العقل حقك ما دل على الغضب، هناك عقول تدل على الغضب وتثبت الغضب، منهم من الأشاعرة أنفسهم. وهب أن العقل ما دل على الغضب، هناك دليل سمعي يدل على الغضب وعلى الرضا وعلى السخط. بل إن الدلالة العقلية في بعض ما نفوه أكثر من الدلالة العقلية فيما أثبتوه. فهم الآن أثبتوا الإرادة بماذا؟ بالتخصيص. بالتخصيص. فالمحبة بكم أوجه تثبت؟ إكرام الله للمؤمنين، يعني وعد الله للمؤمنين، دفاع الله عن المؤمنين، تخفيف الله عن المؤمنين، أشياء كثيرة، حبهم ويحبونه إلى غير ذلك. الشيخ الإسلام في بدء ذكر المخالفين في باب الصفات بدأ بالأشد، بدأ بالجهمية ثم بالمعتزلة ثم بالأشاعرة، وعند الرد عند البيان بدأ بالأشاعرة وسيرجع إلى المعتزلة وسيأتي إلى الجهمية. فأظن نكتفي اليوم بهذا، يكفينا هذا على أن المخالف إذا كان يثبت بعض الصفات وينفي البعض نلزمه إما بإثبات بقية الصفات فيكون مع أهل السنة، أو بنفي الصفات فيكون مع المعتزلة، وإلا فهو متناقض. إلى هنا بارك الله فيكم.